نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
وفيك بارك، وعلى بركته سبحانه نستهل حلقتنا هذه بسؤال بعث به أحد الأخوة. يقول معالي الشيخ، بعض الأحيان أطيل السجود وبعد ذلك يداخلني شك وأنا في السجود، هل أنا سجدت بين السجدتين أو لا؟ ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فنقول في مستهل هذه الحلقة وجوابا على هذا السؤال الذي يسأل عنه كثير من المصلين، الأصل في هذا أنه من شك هل سجد سجدة أو سجدتين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ويسجد قبل السلام، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله إجابة على مثل هذا السؤال: أما إذا كان الشك في الصلاة فإنه يأتي بالسجدة ويبني على اليقين، إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يأتي بالسجدة الثانية سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ويسجد للسهو قبل السلام، وإن سجد بعد السلام فلا بأس، ولكن الأفضل قبل السلام. انتهى كلامه رحمه الله عليه. فإذا كثر عندك الشك فلا تلتفت إليه، واستمر في صلاتك، لأن ذلك من الشيطان ليفسد على العبد عبادته. ولكن إذا كان يأتي نادرا أو في أحوال قليلة فإن ترجح عندك شيء فاعمل به، وإن لم يترجح عندك شيء فاعمل باليقين، وهو أنه لم يحصل منك سجود أو أنك لم تسجد السجدة الثانية، وفي كلا الحالين فإنك تسجد سجدتين، سجدتي السهو في آخر الصلاة قبل السلام. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع فتاواه، والله ولي التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ المرسل: يكثر الإحداث والإحياء في الأراضي ويتم بيعها وهي محجرة، أظنه كتب كذا، ولم يتم إحياؤها الإحياء الكامل مع أن ذلك دون إذن ولي الأمر، فما حكم هذا الإحداث والإحياء، وما حكم بيع الأرض المحجرة التي لم يتم إحياؤها إحياء شرعيا كاملا؟
الجواب يا أخي السائل إحياء الأرض والتصرف فيها له أحكام شرعية معروفة في بابها من كتب الفقه، لكن لا بد أيضا من الانضباط بما رتبه ولي الأمر في التعامل مع هذه الأراضي، لأن هذه الأمور مما يخص المصالح العامة التي ينظر فيها القضاة الشرعيون، في المحاكم الشرعية، فعلى كل أحد ممن أحيا أرضا أو أراد إحياء أرض مراجعة المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول الأخ المرسل: هل يجوز الثناء على بعض ما صنع الكفار سواء كانت هذه الأمور حديثة أو قديمة؟
الجواب يا أخي السائل: ما يصنعه الناس من ملابس أو مراكب أو آلات أو غيرها من الأمور المشتركة بين كل البشر، وهي أمور دنيوية بحتة، فما كان منها جيدا وذا صفات قوية فإنه يجوز وصفه بالجودة والثناء على صناعته، سواء كان الصانع مسلما أو كافرا، ولا حرج على الإنسان أن يقتني ما يريده من المصنوعات التي يراها قوية وصالحة للاستعمال لمدة طويلة، أو لأوصاف متميزة بها. ومعلوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم أنهم لبسوا الألبسة التي صنعها العرب وصنعها غيرهم، واستعملوا من الأسلحة ما صنعه العرب وما صنعه غيرهم، والتقدم في هذه الصناعات يحصل لمن أخذ بأسباب ذلك من الجد والمثابرة والتفكير وتوفير المواد عند ذلك. ولكن ينبغي على المسلمين أن يقوموا بكفايتهم من هذه الأمور بقدر المستطاع، حتى لا يكونوا عالة على غيرهم فيستغل ضعفهم الأمم الأخرى. وبالله تعالى التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. هذا الأخ المرسل لعله من خارج المملكة يسأل يقول: بارك الله فيكم، هل الطواف على القبور حرام فقط أم هو شرك؟
الجواب: الطواف بالقبور يختلف حكمه باختلاف أحوال الطائف، فإن كان يقصد بطوافه التقرب إلى صاحب القبر فهو شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله، ومن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فقد أشرك. الصفة الثانية: إن كان قصده بالطواف على القبر التقرب إلى الله عز وجل فهو بدعة محرمة ووسيلة من وسائل الشرك، لأن الله لم يشرع لنا الطواف إلا بالكعبة المشرفة. وإن لم يكن قصده التقرب إلى الله ولا إلى صاحب القبر، وإنما قصده المشي معهم ودعوة الطائفين كما يزعم إلى الصواب، فهذا العمل خطأ وحرام، لأن فيه تشبها بهم وموافقة لهم في الظاهر، وليس هو من طرق الدعوة المشروعة. ويجب على من رآه يفعل ذلك أن ينصحه وينكر عليه. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم عبر نافذة برنامجكم اليومي نورا على درب. الذي يتهدى إلى أسماعكم على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: رؤية الله سبحانه وتعالى كيف تكون في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ أو ما معنى بالأصح، ما معنى ضراء مضرة وفتنة مضلة؟
الجواب يا أخي السائل، نقول هذا من الأدعية الثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها، كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه الإمام أحمد والنسائي. ومعنى هذا الدعاء هو تمني لقاء الله ورؤية وجهه الكريم، هو تمني لقاء الله عز وجل ورؤية وجهه الكريم الذي هو أعظم من نعيم الجنة. وأن يكون هذا التمني بسبب محبة الله الخالصة والشوق إليه، وهذا دليل قوة الإيمان، لا بسبب ضرر في الدنيا وقع عليه أو فتنة في الدين يخاف الوقوع فيها، وهذا مقام عال من مقامات الإيمان. نسأل الله لنا وللمسلمين أن نكون من أهل هذه المقامات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول أخ المرسل: بعض الناس إذا نصحته بنصيحة قال: لا بد من دليل على ما تقول، وقد يكون الأمر واضحا ولكن عنادا من بعضهم يقول الأمر فيه ساعة وأنتم متشددون ومن هذا الكلام، فما نصيحتك للناصح ولمن يستمع للنصيحة؟
الجواب يا أخي السائل، على كل مسلم أن يكون ناصحا لإخوانه المسلمين، وهذه النصيحة عامة سواء في الأقوال أو في المعاملات، فلا يقول لهم إلا خيرا، ولا يشير عليهم إلا بالخير، ولا يعاملهم إلا بالصدق والأمانة، ويبتعد عن كل ما فيه ظلم أو غش أو كذب، ويتمنى المسلم لإخوانه المسلمين الخير والفلاح والصلاح، وينظف قلبه من الغل والحقد والحسد، وينظف قلبه من الغل والحقد والحسد على إخوانه المسلمين. هذا هو معنى النصيحة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم، فكما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة للمسلم أنه إذا رآه على منكر أن يبين له أنه على منكر، وأنه مخطئ، وأنه يجب عليه الإقلاع عنه بما يحفظه من الأدلة من القرآن والسنة. والواجب على المنصوح أن يتقبل ذلك منه بل ويشكره، يجب عليه أن يتقبل ذلك منه بل ويشكره، لأن المؤمنين إخوة يتعاونون على الخير والبر والتقوى، ويتناهون عن المنكر والشر، هذا هو حال المؤمنين. فإن لم يقبل المنصوح ذلك فقد أدى الناصح الواجب الذي عليه، وعليه أن يصبر على ما يسمعه من أذى، وهو على أجر عظيم. وأما المنصوح فالواجب عليه التوبة والاستغفار وترك الاستمرار على المنكر والخطأ. نسأل الله الهداية للجميع، وبالله التوفيق.
اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخت المرسلة تقول: هل العلاج الكيماوي مفطر في نهار رمضان؟ فقد أخذته في رمضان الماضي علما أنه عن طريق الوريد، أفتونا جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أختي السائلة، هذا الحقن أو هذه الحقن التي تعطى في الوريد لا تفطر، لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، فالصوم صحيح إن شاء الله وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. أيضا الأخ السائل يقول: ما أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد أداء الواجبات؟ هل هي كثرة العبادات والتنفل أو حسن الخلق؟
الجواب يا أخي السائل: حسن الخلق لا يتعارض مع ما سبق من العبادات ومن الأخلاق، نقول كل ذلك من هذه الأمور التي سألت عنها، كل ذلك محبوب إلى الله تعالى، فبعد الفرائض تأتي المستحبات، ويفعل منها الإنسان ما يستطيع ويستكثر منها حسب قدرته. وأما حسن الخلق فلا يتعارض مع ما سبق من العبادات ومن الأخلاق ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وعلى العبد أن يأتي بالواجبات منها وأن يستكثر ما استطاع من المستحبات، ففي ذلك الخير ورفعة الدرجات والثواب العظيم، كما ثبت ذلك في أكثر من حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم. الأخ المرسل يقول، بل الأخت المرسلة تقول: ماذا تصنع المرأة التي لم تصم سنين عديدة رمضان بسبب تكرار الحمل والرضاعة؟ هل تصوم أو تطعم مساكين؟
الجواب: الحامل والمرضع في مثل هذه الحال حكمهما حكم المريض، لا حرج عليها في تأخير القضاء. الحامل والمرضع في مثل هذه الحال حكمهما حكم المريض، لا حرج عليهما في تأخير القضاء، لأنهما معذورتان، ومتى استطاعت الواحد القضاء بادرت به، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم على الشيخ. هل يعتبر الشخص مغتابا ولو كانت كلمة واحدة؟
الجواب: نعم، الغيبة تكون بكلمة أو أكثر، وهي محرمة، بل ذكرها العلماء في الكبائر، والغيبة معناها ذكرك أخاك بما يكره، قال الله تعالى ناهيا عن الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم في صحيحه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. رواه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فهذه كلمة حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الغيبة المحرمة، وصورها بأنها لو خالطت البحر لتغير طعمه أو ريحه لشدة قبحها ونتنها. وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. أحبتنا الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.